الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من الأخلاق الفاضلة الجميلة الأخلاق الرفيعة الشريفة التي امتدحها ديننا خلق العفة. فالعفة يا عباد الله أصل من أصول هذا الدين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما دعا إليه الدعوة إلى العفة، كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس في قصة أبي سفيان لما دخل على هرقل العظيم الروم فقال له: ماذا يأمركم؟ يعني هذا النبي. فقال: يأمرنا أو يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يعبد آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والعفاف والصلة. وذكر الحديث، إن مما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته الدعوة إلى العفة وإلى العفاف. والعفاف كما يقول النووي رحمه الله معناه الكف عن المحارم وخوارم المروءة. هذا هو العفاف يا عباد الله، أن يكف المسلم عن المحارم وعن خوارم المروءة. وللعفة صور، فمنها يا عباد الله العفة عما في أيدي الناس، يستعفف المسلم عما في أيدي الناس ولا يتطلع إلى ذلك، فإن هذه من العفة التي امتدحها ديننا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم قال: ما يكون عندي من خير أي من مال فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ففي هذا الحديث علم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الرجال، علمهم على هذه الأخلاق الجميلة ومنها العفة. وهكذا أيضا جاء عند ابن ماجه من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: يا رسول الله علمني شيئا إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، قال: ازهد فيما أو ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وهكذا في حديث ثوبان عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تكفل لي أن لا يسأل أحدا شيئا أتكفل له بالجنة. فكان ثوبان رضي الله عنه لا يسأل أحدا شيئا. نعم عباد الله، ومدح الله المهاجرين الفقراء، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا. فامتدحهم الله عز وجل أنهم لا يسألون الناس إلحافا، مع أنهم فقراء ومساكين ومحتاجين، لكن يتعففون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي يتعفف. نعم عباد الله، فهذه من الصور التي ينبغي المسلم أن يتخلق بها. وهكذا أيضا عفة ولي اليتيم عن مال اليتيم، إذا كان غنيا فليستعفف عن ماله. قال الله عز وجل: ومن كان غنيا فليستعفف، أي عن مال اليتيم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. عباد الله، وهكذا أيضا من صور العفة، العفة عن المحرمات، عن الفواحش، عن العشق، عن الزنا، عن فاحشة اللواط. فإن هذا أيضا من الأمور العظيمة التي دعا إليها ديننا، أن المسلم يستعفف عن هذه الأشياء، عن العشق المحرم، وعن الزنا، وعن اللواط، ونحو ذلك من الفواحش. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يستعفف الذي ما وجد النكاح لفقره ولعدم قدرته على الصداق والمهر والنفقة وتكاليف الزواج. أمره الله عز وجل بالعفة: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ومن استعفف فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه. وهكذا قال ربنا عز وجل في شأن القواعد من النساء: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. المرأة الكبيرة في السن العجوز أباح لها الشارع أن تكشف وجهها، لأنه لا يلتفت إليها في الغالب. ومع هذا قال: وأن يستعففن خير لهن، أي يغطين وجوههن خير لهن. نعم عباد الله، إذن العفة يا عباد الله لزاما على كل مسلم أن يتخلق بها، ولا سيما هذه العفة، العفة عن المحرمات، عن الفواحش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأذى، والناكح الذي يريد العفاف. عباد الله، إن رجالا ضربوا أروع الأمثلة في العفة عن هذه الرذائل وعن هذه الفواحش، ذكر الله عز وجل منهم في القرآن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعضا منهم في السنة. فمن أولئك يا عباد الله يوسف عليه السلام، ذكر الله قصته في القرآن وما حصل له من الابتلاء مع امرأة العزيز، ولكن الله عصمه فاستعفف عن الوقوع في الرذائل. قال الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فيوسف عليه السلام راودته تلك المرة وأرادت منه الوقوع في الرذيلة، ولكنه استعاذ بالله من شرها ونجاه الله عز وجل لما استعفف وابتعد عن تلك الرذيلة. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولهذا اعترفت بعد ذلك امرأة العزيز أنه كان صادق وأنه كان عفيفا. الآن حصحص الحق، علمت أن يوسف عليه السلام لم يكن في نفسه شيء من ذلك ولا راودها، وإنما ادعت عليه دعوات هو منها بريء عليه الصلاة والسلام. ولهذا رفعه الله وأعلى الله عز وجل منزلة يوسف عليه السلام بعفته وصيانته عن هذه الفواحش. وهكذا يا عباد الله، من أولئك الرجال جريج العابد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصته في السنة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، وذكر منهم صاحب جريج، وأن جريجا كان رجلا عابدا، وأن بني إسرائيل ذهبوا إلى امرأة بغي، امرأة يتمثل بجمالها، أرادوا منها أن تفتن جريج، فقالت إن شئتم لأفتننه، فتعرضت لجريج، وكان جريج يتعبد لله في صومعته فلم يلتفت إليها، فذهبت إلى راعي غنم فوقع عليها فولدت منه، فقالت هو من جريج، قالت هو من جريج، فتنة وابتلاء. فجاءوا إلى جريج وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه ويشتمونه، قال ما لكم؟ قالوا زنيت بهذه المرأة وولدت منك، قال أين الصبي؟ فجاءوا بالصبي، فقام وتوضأ ثم وضع إصبعه على بطنه، قال يا غلام من أبوك؟ فأنطق الله ذلك الصبي الصغير الغلام، قال أبي فلان الراعي، وبرأ الله عز وجل جريجا لأنه كان عفيفا وكان عابدا وكان رجلا صالحا، فأنقذه الله سبحانه وتعالى من فتنة تلك المرأة. نعم عباد الله، وهكذا أيضا جاء في مسند أحمد من حديث أبي هريرة في قصة مرثد ابن أبي مرثد رضي الله عنه، لما كان يحمل بعض الأسرى من مكة إلى المدينة، ذهب ذات مرة إلى مكة وقد واعد بعض الأسرى، فرأته امرأة يقال لها عناق، وكانت صديقة له في الجاهلية، فلما رأته قالت مرثد، قال مرثد، قالت أهلا ومرحبا، تعال فبت عندنا الليلة، فقال مرثد إن الله قد حرم الزنا يا عناق، إن الله قد حرم الزنا. ثم قالت يا أهل الخيام إن هذا الرجل جاء يأخذ أسراكم، ثم هرب ولحقه بعض الناس من أولئك المشركين فنجاه الله عز وجل. شاهدنا من هذا أن الله عز وجل عصم هذا الصحابي الجليل من فتنة تلك المرأة وعفى نفسه عنها، وفيه بعد ذلك نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هكذا الرجال يا عباد الله يستعفون ويبتعدون عن مواطن الفحش، وهكذا مواطن الريبة. وهكذا أيضا مما قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا من قصة أولئك الرجال الذين استعفوا عن المحارم، ما جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار فانحدرت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار، فأولهم توسل إلى الله عز وجل ببره لوالديه فانفرجت شيئا من تلك الصخرة، وثانيهم توسل إلى الله عز وجل بعفته عن تلك المرأة، قال إنه كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي، وكنت أحبها كأحب ما أو كأشد ما يحب الرجال النساء، فامتنعت مني، أي أرادها على نفسها فامتنعت منه، قال فألمت بها سنة من السنين، أصابتها حاجة وفقر وشدة، فجاءته فأعطاها 120 دينارا أي من الذهب على أن تخلي بينه وبين نفسها، قال ففعلت، قال فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أي لا تأتي هذا إلا بنكاح شرعي، قال فقمت عنها. أثرت فيه هذه الكلمة العظيمة اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فانصرفت عنها وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا ما. ثم ذكر قصة الثالث الذي توسل إلى الله بأمانته فانفرجت عنهم الصخرة وخرجوا من ذلك الغار وفرج الله عنهم. شاهدنا يا عباد الله أن هذا الرجل استعف عن المحارم وعن الفواحش مع أنها تيسرت له أسباب الفاحشة، لكن استعف وترك ذلك لله. وهذا الذي ينبغي على المؤمن، هذا الذي ينبغي على المؤمن العفيف، أن يستعف عن المحارم وأن يبتعد وأن يتذكر عقوبة الله على أولئك الذين يقعون في الفواحش ولا يبالون من هذه العقوبات يا عباد الله التي يسببها أهل الخنا وأهل الفجور، الأمراض التي تعم البلاد والعباد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. طاعون أمراض خطيرة يذهب فيها أناس كثير، نعم يا عباد الله، وأوجاع مستعصية، أمراض لم يجد الأطباء لها علاجا، كل هذا من أعظم أسبابها انتشار الفواحش وعدم العفة عن هذه الرذائل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أيها الناس عباد الله، إن من أعظم ثمار العفة ومن أعظم فوائدها أن المجتمع الإسلامي ينقى عن هذه الرذائل وعن هذه الفواحش وعن هذا الفساد. فإن هذه فائدة عظيمة أن يكون المجتمع المسلم نقيا إذا عمت فيه العفة والحشمة والحياء وهذه الأخلاق الجميلة. وهكذا يا عباد الله، من فضائل العفة أن العفيف يظله الله عز وجل يوم القيامة تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته أي إلى الرذيلة، فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فإن هذا الرجل يكرمه الله عز وجل يوم القيامة بأن يظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ومن فوائد العفة يا عباد الله أن العفيف يفرج الله عنه إذا نزلت به النوازل والمضائق والمصائب، فإن الله يفرج عن العفيف، كما سمعتم في قصة أصحاب الغار الرجل الذي استعفى عن الوقوع في الزنا، فرج الله سبحانه وتعالى عنه بهذا العمل الجليل بعفته عن الفواحش. وهكذا يا عباد الله، من فضائل العفة أن الله يعين العفيف، كما تقدم أيضا في الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. أيها الناس عباد الله، هناك معوقات العفة، هناك حرب عالمية على هذا الخلق الجميل، على خلق العفة، فليحذر المسلم من هذه المعوقات التي هي ضد العفة. فمن الوسائل يا عباد الله التي تقف أمام العفة وسائل الإعلام، وسائل الإعلام التي تبث الخنا والفواحش وتنشر الفساد، فلنحذر منها يا عباد الله. وقد كثرت في أزمنتنا هذه، لا كثرها الله، كثرها أعداء الإسلام لمحاربة هذا الخلق العظيم، يريدون أن يكون المجتمع الإسلامي كمجتمعاتهم، مجتمعات لا عفة فيها ولا حياء ولا حشمة ولا أخلاق جميلة، بل تنتشر فيها الرذائل والفواحش، فصاروا كالبهائم. نعم يا عباد الله، فوسائل الأعلام بشتى أنواعها التي تنشر الفساد والفواحش يجب على المسلم أن يكون على حذر منها، فإنها حرب على العفة وعلى أخلاق الإسلام. نعم عباد الله، وهكذا من العوائق التي تقف أمام العفة يا عباد الله تبرج بعض النساء، فبعض النساء اللاتي يخرجن متبرجات متزينات فاتنات، هؤلاء النساء لا شك أن فعلهن هذا يدعو إلى الرذيلة وعدم العفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة الفخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فكان واجب على كل رجل أن يكون حازما مع أهله ومع نسائه فلا يتركهن يخرجن متبرجات سافرات فاتنات كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن هذه المعوقات التي تقف أمام هذا الخلق العظيم يا عباد الله سماع الأغاني، هذه الأغاني الماجنة التي تحرض على الزنا وعلى الفواحش وعلى العشق ونحو ذلك. ولهذا يقول بعض سلفنا الغنى هو بريد الزنا، فليحذر المسلم من سماع الأغاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى، وهي الفروج، الحرى والحرير والخمر والمعازف. ومن هذه المعوقات يا عباد الله التي تقف ضد العفة الاختلاط، اختلاط الجنسين، اختلاط الرجال بالنساء. فإن ديننا يا عباد الله جعل النساء لهن جانب والرجال لهم جانب، لا يختلطون. نعم يا عباد الله، لهذا ربنا عز وجل يقول وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم، أي احذروا الدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال النبي، فقال رجل يا رسول الله فرأيت الحمو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، الحمو الموت، وهو قريب الزوج، أخي الزوج وابن عمه، لأن الناس لا يستنكرون دخول قريب الزوج إلى بيت أخيه. فإذا حصلت الخلوة بامرأة أخيه فهذه فتنة عظيمة، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالموت حتى ينفر المسلم عن ذلك. فالاختلاط يا عباد الله هو من أعظم أسباب الفساد، اختلاط الرجل بالمرأة الأجنبية هذا يسبب الفساد ويسبب الشر يا عباد الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فكيف إذا كان الاختلاط يا عباد الله كان ماذا بسبب شر كالاختلاط على الأغاني أو الرقص أو نحو ذلك، فإن هذا يسبب فساد عريض ويسبب شر يا عباد الله في مجتمعاتنا. اختلاط الرجال بالنساء سواء كان في الفنادق أو في الشواطئ أو في أي مكان، هذا يسبب الشر ويسبب الفساد. فكان واجبا على من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين أن يردع مثل هؤلاء السفهاء الذين يحصل بينهم وبين بعض أولئك النسوة اجتماع ورقص وأغاني، فينتشر الشر والفساد في البلاد والعباد، وربما تنزل العقوبات بسبب هؤلاء الذين يدعون إلى الرذيلة ويحاربون العفة والفضيلة. واجب على من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين أن يأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء. نحن في بلد مسلم ولسنا في بلد كافر، نحن في بلد مسلم ينتشر فيه الخير وهكذا أيضا الأخلاق الفاضلة. واجب على من الله الله أمر المسلمين أن يردع مثل هؤلاء، وهكذا أيضا أن يأخذ على أيديهم فلا يمكن لهم حتى لا يعم الفساد في العباد والبلاد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يطهر بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفواحش والرذائل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله.